للعباد بيان، عرفت به الأحكام والأركان، وتوارثوه الأولون ولم يزل في الناس، لم يذهب به النسيان.
فقه الشريعة
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وبلغ اللهم أشواقنا إليه، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته الطاهرين، وارض اللهم عن الصحب الكرام والأئمة الأعلام ومن تبعهم إلى يوم الدين بإحسان، وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وأئمتنا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا، وارض اللهم عن جميع المشاهدين والمسلمين أجمعين، وارض عنا معهم بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين، آمين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أيها الكرام، فقد تواعدنا معا أن نتحدث عن قضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة في المتخيل الصوفي. في الحلقات الماضية تحدثت عن المصادر التي يرجع إليها أهل السنة في مثل هذا الأمر، والمصادر التي يعتمد عليها شيوخ التصوف الكبار رضوان الله عليهم أجمعين، لم يخرجوا عن القرآن والسنة ولا عن أقوال وأفعال الصحابة، وإنما كانت لهم بعض الأحوال الخاصة والمواجيد الخاصة التي لم يدعوا الناس إليها ولم يلزموا بها، وإنما هذه كانت أمور خاصة بهم، هي من باب الكرامات، لا حرج في هذا، هي من باب الفتوحات، لا حرج في هذا، لكنها في المقام الأول موزونة بكلام الله جل في علاه، بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بأقوال وأفعال وإجماع الصحابة الكرام. هذا ما أكدنا عليه. ثم انحرف فريق من التابعين لهم وجعلوا مصادر أخرى يعتمدون عليها، كالكشف، الإلهام، المنامات، الحكايات، الإسرائيليات، الوجد، الذوق، الإلهام، وتناسى هؤلاء إما عن عمد بعلم أو بغير علم، وإما عن جهل، غفلوا عن المصادر الرئيسة التي أمرنا باتباعها. الله تعالى أمرنا بأن نلزم كتابه واعتصموا بحبل الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أمرنا أن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الباب الأوحد، وليس هناك باب غيره، هو الباب الذي إذا فتح أوصلنا إلى رضاء مولانا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ورحم الله من قال ورضي الله عنه، كل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من العبارات الرائعة التي كان يرددها ابن القيم رحمه الله ورضي الله عنه، يقول: الملة الإبراهيمية والطريقة المحمدية. الملة الإبراهيمية هذا الدين، ملة أبيكم إبراهيم، هو الذي سماكم المسلمين من قبل. الطريقة المحمدية أي السنة والشريعة المحمدية الخاتمة العامة المتممة المكملة الواقعية. لذلك لا يجوز أن نفقد هذه الموازين، وإلا أخذتنا السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالحديث عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يحتاج إلى تجديد الوعي، حتى لا نضل لأن الضلال هو فقد أبجديات العلم وفقد الأدلة الكائنة في القرآن والسنة وإجماع الصحب الكرام. لذلك أقول أيها الكرام، يجب أن نضع بعض الأمور ما اتفقنا عليه وآمنا به، أن الأنبياء رضوان الله عليهم أجمعين أحياء في قبورهم، وهذا معلوم بنص السنة. لكن القضية هنا، هل حياتهم كحياة دنيا التكليف؟ حياتهم في دنيا التكليف كانت حياة بلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، حياة بيان، حياة رفع الآصار وكسر الأغلال، حياة تيسير ورحمة، الأخذ بيد العباد إلى طريق رب العباد. فالله أمرهم في دنيا التكليف، أي الحياة التي نعيشها أنا وأنت وجميع الناس الأنبياء، فيها أمروا بالتبليغ واتصفوا بالأمانة وتميزوا بالفطانة والصدق عليهم الصلاة والسلام. لكن حياتهم في القبور هي حياة برزخية، في مرحلة وسط بين التكليف وبين الحياة الأبدية في الثواب ورفع المقام في الجنة. اللهم احشرنا في زمرتهم، آمين يا رب العالمين. إذا نحن نؤمن بأنهم أحياء في قبورهم، لكن حياتهم كما بينت القرآن وبينت السنة وأكد على ذلك الصحابة الكرام، أن حياتهم في قبورهم حياة برزخية. والإمام البيهقي له كتاب رائع، وله جزء كبير في كتابه الاعتقاد، تحدث عن حياة الأنبياء في قبورهم. وأيضا السيوطي جمع أقوالا كثيرة في كتابه الجامع الفتاوى في تحت عنوان إنباء الأذكياء في رؤية الملك والأنبياء، وأيضا تحدث عن حياة الأنبياء في قبورهم، لكن له بعض الأمور الخاصة به. لذلك نحن نؤمن بأن الأنبياء أحياء في قبورهم، وبأن من سلم أو صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصله السلام، وهناك ما يسمى بالسلام العام المطلق والسلام الخاص. السلام الخاص عندما يرزقنا الله وإياكم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تسلم عليه هناك بالمباشرة ويسمعك ويرد عليك، نعم، لكن لا تسمعه ولا تراه. كذلك هناك السلام المطلق الذي نقوله جميعا في أوقات الفراغ، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وهناك عبادة خاصة نؤديها ونحن في صلاتنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا في الصلاة. خارج الصلاة هناك أدب مع رسول الله، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الشاهد مما أقول أننا نؤمن بأن الأنبياء أحياء في قبورهم، نعم، لكن ليست كحياتنا، ليست كحياتنا، وقد تسمو. فإذا ما سلم عليه كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. وبعضهم قال هناك ملك يحمل صلاة وسلام من صلى على رسول الله باسمه ونسبه، وإن كان في الرواية درجة الحسن، رواية حسنة، إذن يصله اسمك ونسبك، وهو ما يعرفك به يوم القيامة، صلوات ربي وسلامه عليه. لكن القضية الأخطر هي في رؤية النبي يقظة. أهل السنة والجماعة وأهل العلم الرصين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرى مناما بصفاته المعروفة، أما رؤيته في اليقظة فيها إشكال، في ضوء الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو فسيراني يقظة. اعتمد أهل التصوف على هذا الحديث وحده، مع أن هذا الحديث هناك روايات أخرى بأكثر من لفظ، وانفرد أبو هريرة بهذا الحديث. فأخذوا هذا الحديث وبدأوا يقولون ويؤولوه تأويلا باطنيا، لكن أهل التخصص قالوا من رآني في المنام فسيراني يقظة. ابن حجر العسقلاني قال هذا الحديث فيه إشكال، ولذلك أولوه. فيه إشكال لماذا؟ لأنه يتعارض مع ثوابت القرآن وأصول السنة وأقوال وأفعال وإجماع الصحابة الكرام. ففيه إشكال، يراني يقظة فيه أكثر من رأي. يرى تحقيق رؤياه في اليقظة إما بشرى وغالبا تكون مبشرة أو منذرة، فرؤياه تتحقق في الواقع، هذا معنى. وبعضهم قال فسيراني يقظة يوم القيامة، وبعضهم قال فسيراني يقظة بنفس أوصافي في منامي، كأنه رآني في اليقظة بأوصافي. إذن لم يجمع أهل التخصص على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى بعد مماته يقظة، إلا أهل التصوف من اللاحقين وليسوا السابقين. أهل السبق في التصوف والتزكية غالبهم لم يقل بهذا، والذي انفرد بهذا الأمر بعضهم. والإمام أبو حامد الغزالي انفرد برأي عجيب، وهو ما يجعلني أقول المتخيل الصوفي، لأن الإمام ابن الجوزي عندما قرأ ما قاله أبو حامد الغزالي معتمدا على هذا الحديث فسيراني يقظة، قال برؤية رسول الله يقظة، ومع ذلك قال لن تراه يقظة بجسمه وإنما تراه بوصفه، وقال حتى تراه لابد أن تكون مهيئا لرؤية رسول الله. وضع هو نفسه يسمى من التجارب كما يقولون، أن تجلس في غرفة مظلمة، وأن تكون على طهارة، وأن تكثر من الأذكار، وإن لم تكن هناك غرفة مظلمة يعني تضع على رأسك ما يغمض عينيك. فرد عليه الإمام ابن الجوزي في كتابه الرائع تلبيس إبليس، قال أنا أتعجب من هذا القول، كيف يقوله إمام في الفقه وإمام في أصول الفقه وإمام من أئمة الدين في الحديث، كيف يصاب بهذا التخيل؟ وقال هذا يشبه مرض الماليخوليا، أمر يصيب العقل الإنساني بالتخيل. وقال ابن الجوزي بأن للعقل ثلاث قوى، قوة تسمى قوة التخيل، وقوة ثانية تسمى قوة الفكر، وقوة ثالثة تسمى بقوة الذكر. ففي رأس الإنسان بطنان أوليان، أول الدماغ، فهذا هو محل التخييل والتخيل في المخيال. فإذا ما أغمض الإنسان عينيه بهذين البطنين يتخيل ما يريد أن يتخيله، كما يحدث الآن في قضية وسيلة الميتافيرس اللي هي عالم اللاواقع، وسيلة الآن حديثة يقتنيها بعض الناس، اللاواقع غير واقعي. فقال لك هذا ضرب من التخيل يكون في مقدمة الرأس في البطنين الأولين، وهناك بطن في الوسط وسط الرأس، وهو محل الفكر. فمحل الفكر قوة الفكر في البطن الأوسط من الرأس من الدماغ. أما قوة الذكر أو الذاكرة في مؤخرة الدماغ عند جذع المخ، فالذي يغمض عينيه غالبا ما يصاب بالتخيل، يتخيل ما يريده. حتى بعض العشاق وبعض يعني الملهمين والذين أصيبوا بالوجد لمن يحبون، إذا أغمض عينيه كأنه يرى من يحب. ولذلك معظم مصطلحات الأتباع من الصوفية غير الأئمة الكبار أهل العلم دائما يعيش في ما يسمى بالسكر، ودائما في أشعارهم يقولون هذه العبارات: إذا ذكر الحبيب ونحن جمع ترى كلا له وصف عراه، فمنا من تمايل باهتزاز، ومنا من تساقط من علاه، ومنا من يئن أنين ثكلى لأن نار الحب قد عراه أو قد صلاه. ولذلك دائما يقولون عن سكر المحبين لآل البيت ولرسول الله، هذا ليس بسكر. لذلك أقول إن أقوال الغزالي أبو حامد الغزالي في كتابه المنقذ من الضلال وفي بعض كتبه التي تتعلق بالتصوف خرج عن الأصول التي وضعها هو، يعني وضع أصولا في كتاب المستصفى، ووضع أصولا لاستنباط الأحكام في كتاب المنخول، ووضع أصولا في كتاب التعليل. يعني فيقول ابن الجوزي: كيف يتسنى لمثل هذا العالم الكبير أن يقول مثل هذه التخيلات؟ لذلك دائما قضية رؤية النبي يقظة هي ضرب من التخيل، وزيادة الحب أحيانا قد تفقد الإنسان اتزانه العقلي فيسلب عقلا ويعيش مع الوجد والذوق. أعجبتني عبارة ابن القيم قديما، قبل أن أقولها أريد أن أؤكد أن مصادرهم في هذا الميدان ليس قرآن ولا سنة ولا أقوال وأفعال الصحابة. يقولون كما ذكر الإمام السيوطي في كتابه تنوير الحلك في رؤية النبي والملك، ويريد أن يؤكد، وأتى بأقوال لعلماء كبار وأتى بأقوال لبعض المتصوفة الكرام كاليافعي كعبد الله بن أبي جمرة وكثير ما هم، قالوا بأنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن أبي جمرة كما قال السيوطي وكما قال الإمام علي القاري قال بأنه قال للناس بأنه لا يمر يوم حتى أسلم بيدي هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاب عليه الناس وبعضهم ضربه فمكث في بيته ولم يخرج منه حتى وفته المنية رضي الله عنه. نحن نقول من باب الإنصاف مثل هذه القضايا لها خطورتها، لكن في نفس الوقت لا نبخس هؤلاء العلماء ما قدموه للإسلام. يعني ابن أبي جمرة عالم وفقيه ومحدث، لكن كان له حال في مثل هذه القضية، وإن خالف فيها القرآن والسنة وإجماع الصحابة الكرام كما قال ابن تيمية رضي الله عنه وأرضاه: هؤلاء قوم أصيبوا بسكر الأحوال. ونقل كلاما عن الإمام المقدسي عندما سأله بعضهم: هؤلاء القوم بعضهم يفعل أمورا بعيدة كل البعد عن الثوابت وعن الأصول، فقال لهم: إن هؤلاء القوم وهبهم الله عقولا وأحوالا، فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، ووهب ما سلب لما وهب. فابن القيم أخذ هذه العبارة والتي أكررها للمرة الثانية، قال الشيخ المقدسي رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه، وهو ما نص عليه ابن تيمية في كتابه الجامع وهو يرد على أنواع السكر وسكر السماع وسكر الطرب، فيقول: قال الإمام المقدسي عندما سئل عن هؤلاء، قال: هؤلاء وهبهم الله عقولا وأحوالا، فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم، ثم وهب ما سلب لما وهب. يعني فابن تيمية يشرح العبارة فيقول: إذا حدث من هؤلاء ما يخالف الواجبات والثوابت لا نلوم عليهم، لأنهم بسبب زيادة الوجد فقدوا الاتزان العقلي، وهذا سكر من أنواع السكر، ذهاب العقل، فنحن لا نلوم عليهم، إنما نلوم على من أذهب عقله بسكر الخمر، ومن أذهب عقله بسكر السماع، ومن أذهب عقله بالاستجابة لأقوال الشعراء الماجنين، ففسدت عقولهم، هذا ما يأثم به. أما الذين أذهب شوقهم وزيادة حبهم ووجدهم لله ولرسوله أذهب عقولهم فأتوا بأفعال تخالف الثوابت، نحن لا نلوم عليهم لأن عقلهم غير موجود، والله تعالى لا يحاسب عبدا فقد عقله. فنرد على أمثال هؤلاء، حتى الإمام الغزالي الذي قال بالرؤية، قال: لا يرى بشخصه وإنما يرى بصفاته. وابن الجوزي لخص المسألة وفرق بين رؤيته مثالا لا مثل، لو مثل أي بشخصه كان الأولى بهم الصحابة الكرام. عندما حدثت الفتنة وخرجت أم المؤمنين عائشة في موقعة الجمل، لماذا لم يأتها الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنعها؟ لماذا عندما خرج الخوارج على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، لماذا لم يأتي النبي إليهم ويقول لهم: اتقوا الله، أنتم تأثمون، استجيبوا لعلي؟ لماذا إذا حدث حتى الآن، لماذا لم يرى هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: أنقذوا أهل فلسطين؟ لماذا لم يأتي لعلمائنا وأهل التصوف وشيوخنا ويقول لهم: اتقوا الله وحركوا هذه المياه الراكدة لتنقذوا شعبا مسلما من الدمار والهلاك؟ هذا ما قاله ابن حجر العسقلاني، ناهيك عن ابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي متصوف قال برؤيته، لكن هؤلاء الكرام الذين قالوا برؤيته يقظة، أنا أقول شتان، قد يكون الأمر كرامة لولي، وبحسب ما قرأته وتعلمته عن فقه الولاية أن الولي لا يعرف أنه ولي، هكذا قال أهل التخصص، إذا عرف الولي بأنه ولي رفعت منه الولاية، فقد يكون الولي عبد أشعث أخضر لا يعبأ له، قد يكون إنسان إذا حضر لا يعرف وإذا غاب لا يفتقد، قد يكون في صانع ماهر، قد يكون في مزارع ماهر، قد يكون في عالم صادق، لا يعرف الولي، لا يعرف نفسه، وإنما يعرف بعد انتقاله. فمن الذي أدراك بأن هذه الرؤية هي ضرب من التخيل؟ ابن تيمية كان مسجون في سجون مصر، فأتى أحدهم وقال له: يا ابن تيمية، لقد رأيناك وأنت تدعو قائد التتار إلى الإسلام، وأنت تمسك ببعض الأطعمة وتعطيها للفقراء، فلما نادينا عليك وسألناك لم تجب، وإنما قالوا بأنه ابن تيمية. قال: هذا جن مؤمن. قال بأنك ابن تيمية. قال: كاذب، ليس بملك، الملك يكذب لا يكذب، الملك لا يكذب، أما الجن قد يكذب. قال: هذا جن المؤمن يحبني فأراد أن يفعل كما أفعل. هذا ما قاله نفسه. فقد يتلبس الشيطان في صورة ولي ويأتيه ويقول: أنا فلان أو أنا فلان. أقول عليك أن تزن الأمر بميزان القرآن والسنة وأقوال وأفعال الصحابة. لماذا لم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة عندما طلبت ميراثها وقال لها: يا فاطمة اعلمي بأننا لا نورث، ألم يكن الأولى هو أبو بكر أن يرى رسول الله؟ ألم يكن الأولى أن تراه بابنته سيدة نساء أهل الجنة؟ لذلك أقول أيها الكرام، قد يراه بعض الأتقياء والأولياء مثالا لا مثلا، صفة لا ذات. هذا ما تعلمناه من أهل التخصص. ولذلك أنا أدعو نفسي، إذا أتى أمر سمعناه أو رأيناه علينا أن نسأل أهل التخصص، والأزهر أمامنا. نذهب إلى علمائنا الكرام ونسأل سيدنا الدكتور أحمد بعبد، أدعو الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يطيل في عمره وأن يبارك في علمائنا أجمعين. ثم أختم فأقول: نحن جميعا نتمنى رؤية رسول الله، لكن الأهم أن نكون معه يوم اللقاء، أن نحشر تحت لوائه، وأن نشرب شربة هنيئة من حوضه الشريف. فنحن نتمنى الحياة الأبدية الباقية في جواره، لكن الدنيا فانية، وعين الفناء محال أن ترى عين البقاء. عين البقاء هم في عالم البقاء والخلود، ونحن في حياة الفناء، كل من عليها فان. أسأل الله رب العالمين ألا يحرمنا من رؤيته منام، وألا يحرمنا من حج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي العدنان. اللهم إنا نسألك، وكل سؤالنا لك عبادة، أن تجعلنا وجميع المشاهدين والمسلمين محل نظرك وحمايتك، وأن تحشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا، فقه الشريعة أصل كل عبادة.